أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء على مائدة شهر الصيام وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان الإعلام ببعض أسرار الصيام وهذا هو اللقاء الرابع عنوانه الصيام وعلاج مرض الشهوات الصيام وعلاج مرض الشهوات إخوة الإيمان والإسلام ما أطيب هذا الشهر المبارك الذي جعله الله عز وجل مباركا، حيث جعل فيه من الخيرات والبركات الكثير والكثير والكثير، منها أنه اختصه لذاته كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة جل جلاله قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومن بركاته وخيراته التي جعلها الله عز وجل فيه أن هذا الشهر من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث ثالث قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن البركات التي جعلها الله تعالى على مائدة رمضان أنه جعل الصيام شفيعا للعبد يوم القيامة، كما جعل القرآن شفيعا للعبد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ومن بركاته التي جعلها الله تعالى على مائدته أن هذا الصيام والقيام على مائدة هذا الشهر المبارك سبب للوصول إلى باب خاص من أبواب الجنة يسمى الريان. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. وفي رواية: ومن دخله شرب، ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن البركات التي جعلها الله تعالى على مائدة هذا الشهر الفضيل المبارك أن لله عز وجل في هذا الشهر عتقاء من النار، أن لله تعالى في هذا الشهر عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. حقا ما أطيبه، حقا ما أعظمه، وها نحن قد ودعنا الثلث الأول منه، فيا ترى هل اعتبرنا لما فات؟ وهل عزمنا على اغتنام ما هو آت؟ تعالوا لنرى سرا من أسرار هذا الشهر المبارك، إنه علاج لمرض الشهوات، علاج لمرض الشهوات. فكما ذكرنا في جمعتنا الماضية أن الصيام علاج لمرض الشبهات، اليوم مع الصيام كعلاج لمرض الشهوات، لأن أمراض القلوب تنقسم إلى قسمين: الأول مرض شبهة وهو أخطرهما وأشدهما، لأنه يؤدي للوقوع في البدعة، يؤدي إلى الكفر، إلى الشرك، إلى الإلحاد، والعياذ بالله رب العالمين. وعلاجه كان عن طريق الصيام، لأن الصيام يثمر التقوى، والتقوى تثمر العلم النافع، وبالعلم النافع نقضي على كل شبهة مضلة. واليوم إخوة الإيمان والإسلام، مع سر آخر لهذا الشهر المبارك، لهذه الفريضة وهذا الركن الركين من أركان الإسلام، صيام رمضان، وهو أن الصيام علاج للمرض الثاني من أمراض القلوب، هو مرض الشهوة الذي يثمر الوقوع في المعاصي والذنوب. فيأتي الصيام وقاية وحماية من هذا الداء العضال ومن هذا المرض الفتاك. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يرويه عن رب العزة جل جلاله، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة. هذه هي، والصوم جنة، جنة أي وقاية، حماية. وقاية من ماذا؟ وقاية من المعاصي، وقاية من الذنوب، وقاية من مرض الشهوة. لأن الطعام والشراب مجرى من مجاري الشياطين، فكلما امتلأت المعدة كلما فتحت الثغور أمام إبليس ليصل إلى القلب فيقتل القلب أو يجرح القلب عن طريق الوساوس المؤدية للإنغماس في الشهوات، في المنكرات، في ذنوب الخلوات، في المعاصي والذنوب. فأنت عندما تصوم تغلق هذا الثغر أمام إبليس، تغلق هذا الثغر أمام إبليس، وينقلك الصيام من صفات البهيمية إلى صفات الملائكية. فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون، لا يتزوجون، لا يتناسلون. وأنت في صيامك انتقلت هذه النقلة الإيمانية، تركت الطعام، تركت الشراب، تركت شهوة الجماع مع الزوجة تنفيذا لأمر الله رب العالمين، فتشبهت بصفات الملائكة الكرام، فنقلت من صفات البهيمية. لأن الشهوات التي تؤدي للمعاصي والمنكرات تهبط بالإنسان إلى منزلة البهيمة، فيأتي الصيام ليرقيك، يأتي الصيام ليصعد بك، لترتفع، ترتفع عن الشهوات، ترتفع عن الذنوب والمعاصي والزلات. لأن الجوع والعطش نهر ترده الملائكة، بخلاف الشبع نهر ترده الشياطين، كما قال لقمان الحكيم ناصحا ولده: يا بني إذا امتلأت المعدة خرست الحكمة وضاعت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة، وقعدت الأعضاء عن العبادة. نعم، إذا امتلأت المعدة، لماذا؟ لأن المعدة بيت الداء. بامتلاء المعدة بلا ضوابط يصاب المرء بعلل جمة، منها علل في القلب، مرض الشهوة، ومنها علل في الأبدان من أمراض وآفات مهلكة. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بحسب امرئ لقيمات، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا هو الطب النبوي الذي يعمل به أطباء الغرب، ونحن في غفلة عن بضاعتنا التي جاء بها نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيأتي رمضان من العام للعام ليضبط لنا هذه المسألة المهمة، صيانة للمعدة، صيانة للمعدة من مجهود عظيم جبار تقوم به طيلة السنة من طحن للطعام وهضم وتوزيع، فهي تحتاج إلى راحة، تحتاج إلى صيانة، فيأتي رمضان للصيانة. لكن سبحان الله، كثير من المسلمين عكسوا الآيات، بدلا من صيانتها في رمضان يتعبونها تعبا زائدا عن الحد، فتجد الكثيرين من المسلمين يأكلون في رمضان ما لا يأكلونه طيلة السنة. سبحان الله، عجيب أمرنا. هذا شهر للصيام والتقلل من الطعام والشراب، فأين العقول وأين الأفهام؟ أفهام معكوسة وعقول مقلوبة. حتى في أمر الفرائض الأخرى، هناك ما يسمى زكاة المال، تخرج مالا، فيأتي المسكين قبل رمضان يخرج زكاة المال حبوب وطعام وشنطة رمضان، وزكاة الفطر طعمة طعام يأتي المسكين فيجعلها مالا. أمرك عجيب، أمرك عجيب. لماذا؟ لماذا تخالف منهج ربك؟ زكاة الفطر قوت، طعمة للمساكين، طعمة للمساكين. فرض علينا رسول الله زكاة الفطر صاعا من طعام، فرضها صاع من طعام، فيأتي المسكين لك أخرجها مالا حاجة الفقير. أأنتم أعلم أم الله؟ أنت أعلم بحاجة الفقير من ربك الذي افترض وشرع؟ مسكين أنت يا هذا، إن كنت حريصا على الفقير لهذه الدرجة وفيك رقة في قلبك، اعلم أن زكاة الفطر صاع فقط من طعام. تعادل إيه في الغرب؟ 10 يورو، طلع 50 يورو عشان الفقير، ده شهر في العام. تذهب لتقتات أو تشتري بعض المشتريات وربما لا قيمة لها، فتنفق الأموال الطائلة في شوية عصائر، في شوية أطعمة، وربما أكلت بعضها وألقيت الكثير منها في القمامة ولا تنتفع بها، وربما فسدت في المبرد عندك. إن كنت حريصا على مصلحة الفقير لهذه الدرجة، فأخرج، أخرج لله، أخرج زكاة الفطر طعاما، وأضف عليها من صدقات مالك للفقير المحتاج يا صاحب القلب الرحيم الرقيق. وتأتي فتخالف نبيك وتخالف شريعة ربك وتعرض نفسك للجواز أو عدم الإجزاء. لماذا؟ هناك زكاة مال تخرج مالا، هناك زكاة فطر تخرج طعمة، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل حدد الأصناف، قال صاعا من بر أو من شعير أو من أقط أو من طمر أو من زبيب. قال أبو سعيد الخدري: وكان هذا طعامنا يومئذ، أي ده كان قوت البلد في الفترة دي. إذن قال العلماء: فتخرج زكاة الفطر من قوت البلد في وقتنا المعاصر. ماذا يأكل الناس؟ يأكلون اللحم، ائت لهم باللحم، ولا تتعلل بهذا المسكين الجهول يقول لك هنجيب للناس كل رز، هيودوا فين الرز؟ هو الرز فقط الكوت؟ الدجاج كوت، اللحم كوت، الأسماك كوت، الأطعمة جميعها كوت. أخرج من طعام الناس وأدخل عليهم فرحة قبل العيد بهذه الأطعمة. الناس يحتاجون اللحم على العيد، الفقير أولى الناس باللحم في العيد. فلماذا تخالف منهج ربك؟ ولماذا تتبع الآراء والأهواء؟ ولماذا كل ما يأتينا عن نبينا لا نفعله؟ أمر عجيب، أمر عجيب. كل ما جاءنا عن رسول الله نتحرش في فعله، وإن جاءنا عن غير النبي قبلناه.
اللحية واجبة فعلها النبي فما فعلناها إلا من رحم ربي. عندما فعلها بعض الغربيين قلدهم الشباب بلحى غربية لا لحى نبوية، شارب ضخم ولحى محفوفة تقليدا للغرب. أمركم عجيب. ثوب النبي كان قصيرا فوق الكعبين إلى نصف الساق، فما فعلنا عندما لبس الغرب البنطلون البرمودة اللي النص الساق الشباب كلهم لبسوه، لكن ليس سنة تقليدا للغرب، مع إن السنة ترفع عن الكعبين. أمركم غريب يا قوم، إن جاءنا عن النبي لا نفعل، وإن جاءنا عن الغربي فعلنا. نعم، إنها هزيمة نفسية، هزيمة نفسية أمام الغرب. قلدناهم في كل شيء عافٍ، وما قلدناهم في إتقان الأعمال والحرص على الأوقات، ما قلدناهم في جهدهم لخدمة بلادهم، إنما قلدناهم في ماذا؟ في تسريحات شعورهم. إن أزالوا شعورهم أزلناها، إن حلقوا بنك حلقنا بنك، كابوريا حلقنا كابوريا، قازع حلقنا قازع. أمركم غريب، أمركم عجيب، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبحنا نخالف منهجنا في كل شعيرة ظاهرة. العقيقة ذبيحة، يقول لك ما ينفعش أطلع فلوس، عقيقة ذبيحة شكر نعمة. طب ما ينفعش أشتري لحم وأطلع، ما ينفعش. العقيقة عقيقة ذبيحة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، ما يصح مال، ما يصح تشتري لحم، لابد أن تذبح. شعيرة الأضحية أخفيناها وما أعلناها إلا من رحم ربي وعصم. فما أجمل التشريع الذي شرعه من؟ العليم الخبير الأعلم بمصلحة الفقير والأعلم بحاجة المحتاج مني ومنك، فهو الخالق جل جلاله. فعندما يفترض علينا زكاة الفطر طعاما هي طعام. قال الإمام أحمد عندما سئل عن المال قال لا يجزئ، لا يجزئ، إنما المجزئ الطعام الكوت. فإن كنت رحيما زدت مالا من صدقاتك وذهبت بها إلى الفقراء وواسيتهم ورفعت الحرج عنهم، لكن يجعل الفريضة فريضة وفق سنة نبيك وفق هدي نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك الصيام، الصيام الصيام امتناع وإمساك، تقليل من الطعام، تقليل من الشراب. مش نجلس على مائدة الفطور أكثر من 50 صنف وما شكرنا. وفين العبادات؟ ما انت ما عندكش وقت العبادة، خلاص المعدة امتلأت، ما في وقت العبادات الآن، في كسل ونوم، خرست الحكمة وضاعت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة. في صلاة التراويح لا نكمل 40 دقيقة، بصلاة العشاء قول الساعة بالتخفيف وربما يتأثف البعض. أين الذين كانوا يصلون؟ عاهدت شيوخا ودعاة وأئمة يصلون في رمضان 5 أجزاء في الليلة. إمام مسن يتكئ على عصاه ويقف في القبلة فيقرأ 5 أجزاء في الليلة، والشباب حوله يجلسون ويقعدون ويقومون ويجلسون وينامون على ظهورهم وهو كالوتد، لأنه يعظم يعظم الصلاة، يعظم النافلة. اليوم إن قرأنا وجها واحدا في الركعة كثير كثير. ما الذي حدث؟ إن لله وإنا إليه راجعون. يا إخوة لابد أن نفقه الحكمة من العبادات والطاعات. شهر رمضان شهر جهد وتعب في الطاعات واغتنام للأوقات، هل ترانا ندرك رمضان الآخر؟ كم من أناس كانوا معنا في رمضان الماضي وفي كل صبيحة يوم فلان مات وندعو له بالرحمات، فلان مات ندعو له بالرحمات، فلانة ماتت ندعو. أناس والله ماتوا الليلة الأولى في رمضان ما أدركوا معنا رمضان. فهل يا ترى ندرك رمضانا آخر أم لا؟ فلابد أن نغتنم الفرصة، ما زالت سانحة. هل ترك أعتقت في الأيام الماضية أم لا؟ إن لم يكن فاجتهد، فما زال في رمضان بقية، ما زال في رمضان بقية. خفف من الطعام، قلل من الطعام، قلل من الطعام حتى نكبح جماح الشهوات ونغلق الباب على المعاصي والمنكرات. ولذلك وصف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لصاحب الشهوة العظيمة الفوارة، وصف له الصيام كعلاج لمرض الشهوة. حديث عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء يعني يكبح جماح الشهوة، يضبطها، فلا تنطلق في الحرام ولا تقع في الشهوات المحرمة المضلة عن طريق الله رب العالمين. حقا ما أطيب هذه الفريضة لو عقلنا وفهمنا مقاصدها وعملنا بما فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم عز وجل في هذه الجمعة الطيبة أن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، واغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، اغفر لمشايخنا وعلمائنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا يا ربنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وأهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا. اللهم نور قبورهم وآنس وحشتهم، اللهم نور قبورهم وآنس وحشتهم. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وصوم مقبول. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اجعلنا من عبادك الراشدين، واكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل،
وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.